Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة 26 من شهر 1 سنة 2024. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تواصل تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع في مدينة باغنوس الخميس لليوم الرابع على التوالي. ارتفاع وتيرة المناوشات الحربية بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم. المتحدث باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم محمد الفكي يقول أنهم لم يتلقوا حتى الآن إشعارا رسميا عن استئناف منبر جدة التفاوضي. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يحذر من أن في السودان أكبر عدد من النازحين داخليا في كل العالم. وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ جولة في شرق أفريقيا في محاولة لوقف الحرب وإحلال السلام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. واصلت قوات الجيش والدعم السريع تبادل القصف المدفعي بينهما الخميس لليوم الرابع على التوالي في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان، وتزامن ذلك مع مواصلة الطيران الحربي التابع للجيش خصف أهداف في المدينة. وقال شهود عيال لراديو دبنجا أن الجيش تمكن يوم الأربعاء من صد الهجوم على الفرقة 22، وأن قوات الدعم السريع تنتشر في عدد من أحياء المدينة. وأضاف شاهد عيال لراديو دبنجا
ألا لنا صباح والله ما في اشتباك كذا إلا بالمدافع الثقيلة والطيران الحربي بتاع آخر التطورات. لا زال ما في حاجة جديدة، أمس كان في هجوم من ودعم سريع على الشرقة لحد ما دخلوا استلموا اللي هو 89، وبعد ذاك الجيش ثاني صد الهجوم.
وفي الأثناء وصل تزعة من الجرحى المدنيين في معارك بابانوسا إلى منطقة أمجاك في محلية الأضية، كما نقل بعضهم إلى غبيش. وكشف المواطن محمد اللمين لراديو دبنجا أن مئات النازحين وصلوا إلى المدينة واستقبلوا في مدرسة المدينة، وأشار إلى الحاجة الماسة إلى الفرشات والأغطية والمواد الغذائية والماء، مبين أن النازحين تركوا جميع أمتعتهم في بابانوسا. وأضاف في هذا الخصوص:
والمستشفى دي أمس من اليومين الفاتت دي استقبلت جرحى، يعني أمس خاصة يعني استقبلت حكاية 8 أو 9 أنفار كده في زمن واحد. المهم وفي جزء منهم إصاباتهم خطيرة شوية، والمركز حقنا هنا يعني تعبان، حولهم لمنطقة غبيش محلية الوضيع، يعني إحنا داريتهم شاب.
شن الجيش خصفا مدفعيا متتاليا على ارتكازات الدعم السريع بأحياء الخرطوم شريك، مما أثار الذعر وسط المواطنين. وفي المقابل ردت قوات الدعم السريع بوابل من غزائف الهاون تجاه المناطق الاستراتيجية للجيش بما فيها محيط القيادة العامة وسلاح الإشارة ومنطقة المدرعات. وقال شهود عيان أن مناطق أم درمان القديمة ظلت تشهد مناوشات متفرقة ليلا إسر عمليات تسلل لمجموعة العمل الخاص التابعة لحكومة الأمر الواقع إلى مناطق ارتكازات الدعم السريع بأحياء الثورات. وأضاف شهود الأعيان أن المواطنين اضطروا نتيجة لذلك إلى النزوح شمالا إلى منطقة السروراب والإزرقاب. وفي سياق آخر، واصلت أسعار الوقود ارتفاعها حيث بلغ سعر جالون البنزين أكثر من 40,000 جنيه، مما أدى إلى خلو الطرقات. كما أدى ارتفاع الأسعار إلى زيادة تعرفة المواصلات مما فاقم من معاناة المواطنين. انتقدت مجموعة محامو الطوارئ إعلان اتحاد المحامين العرب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات قوات الدعم السريع حصريا من دون الإشارة إلى الطرف الآخر في الحرب. ووصفت المجموعة موقف اتحاد المحامين العرب بغير المهني، مضيفة أنه يعزز ثقافة الإفلات من العقاب لتعمده اتهام طرف دون الآخر في الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع. عبرت لجنة المعلمين السودانيين والمنظمة السودانية لدعم التعليم عن استياءهما من التدمير الشامل الذي لحق بالعملية التعليمية في السودان، وقالت في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتعليم أن العملية التعليمية في السودان تمر بأسوأ كارثة بسبب حرب 15 أبريل، وعبرت عن أملها في استجابة كافة المنظمات الدولية والإقليمية والعالم بأسره للانتباه للكارثة التي يمر بها التعليم واتخاذ خطوات جادة في سبيل إيقاف الحرب. قال المتحدث باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم العضو السابق في مجلس السيادة السوداني الأستاذ محمد الفكي أنهم لم يتلقوا حتى الآن إشعار رسمي عن استئناف منبر جدة التفاوضي بين الجيش والدعم السريع لوقف الحرب في السودان، لكنه شدد على أنهم راهنوا منذ البداية على الحلول التفاوضية والمنابر الساعية من أجل هذا الهدف مثل مفاوضات جدة وجهود منظمة الإيجاد، واعتبر أن هذه المنابر مهمة جدا لتوضيح وجهات النظر المختلفة وشرح مواقف الأطراف السياسية المختلفة للمجتمعين الدولي والإقليمي، وشدد على أن هذه الأدوات والمنابر يجب أن لا تقابل بالرفض، مضيف أن رفض الحل السلمي يعني أن البديل سيكون هو الحرب. وأضاف محمد الفكي لراديو دبنجا:
نحن نرحب إذا كان هنالك جولة في جدة، نرحب أيضا إذا كان هنالك لغاء سيعقد بواسطة الإيجاد، كل هذه هي أدوات العمل السياسي المطلوبة ويجب أن نركز عليها وأن يتم طرقها باستمرار، لأنها تظل هي الأمل الوحيد لحسم هذه القضية على المستوى السياسي بأدوات العمل السياسي.
أكد مساعد محمد علي مساعد مدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة أن ما حدث في جنينة يرقى إلى درجة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، فيما أشار تقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن إلى أن عدد القتلى في جنينة وحدها بواسطة الدعم السريع والميليشيات الموالية له يبلغ حوالي 15,000 قتيل. وقال مساعد في مقابلة مع راديو دبنجا أن المركز وثق ارتكاب مختلف أشكال جرائم الحرب وفق الاتفاقية جنيفا لحماية المدنيين، مؤكد أنها ارتكبت بصورة متعمدة وممنهجة، ارتكبت عمدا وبإصرار. ولفت مساعد إلى عمليات القتل على أساس إثني بما يشكل تطهير إرقي وإبادة جماعية والتهجير القسري في دارفور للآلاف، فيما وصفه بالموجة الثانية من الانتهاكات الفظيعة. ووصف مساعد الانتهاكات التي وقعت بعد اندلاع الحرب أنها ممنهجة وواسعة الانتشار تم ارتكابها من قبل طرفي الصراع الجيش والدعم السريع، وأضاف في هذا الخصوص:
في كل الانتهاكات اللي حصلت بعد 15 أبريل سواء كان من جانب القوات المسلحة السودانية أو حتى كان مثلا من جانب قوات الدعم السريع، كلها كانت انتهاكات ممنهجة وواسعة الانتشار، وكلها بتمثل انتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني، يعني سواء كان قانون الحرب أو القانون بتاع حقوق الإنسان.
قال الأستاذ مساعد محمد علي مساعد رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة أن المبادرات المتمثلة في منبر جدة والإيجاد والاتحاد الأفريقي فشلت في الوصول لتسوية للأزمة السودانية، وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت في إجراءات تحقيقات بشأن الجرائم المرتكبة خلال الحرب الحالية في دارفور. ووصف رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة مباشرة لجنة تخصي الحقائق بشأن السودان التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بأنها خطوة أولى لإنصاف ضحايا الحرب في السودان، وأكد صحة التقارير بشأن اختطاف النساء وسبيهن وبيعهن في سوق بخور جهنم في نيالة، وبيّن أن المركز وثق شهادات الضحايا والشهود، وأضاف في هذا الخصوص:
وثقنا لانتهاكات من كل الجانب، انتهاكات من جانب الدعم السريع ومن جانب القوات المسلحة، وحتى بالإضافة لكده حتى من جانب استخبارات ميليشيات حزب المؤتمر الوطني. بالمناسبة في طرف ثالث في الصراع ما في تركيز عليه وما في ذكر له، وهي الميليشيات الإسلامية الموجودة.
حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بيرويل من أن السودان يشهد أكبر موجة نزوح داخلي في العالم، وأضاف أن عدد النازحين داخليا في السودان يفوق عددهم في أي دولة أخرى. كما أعرب بيرويل عن قلقه من العنف العرقي الذي يشهده السودان بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ منتصف شهر أبريل الماضي. قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمضان العمامرة أنه أنهى الأربعاء جولة أوروبية ناقشت تطورات الأوضاع في السودان وسبل حل الأزمة السودانية. أضاف العمامرة في تقريره على صفحته في موقع إكس تويتر سابقا أنه بحث مع مسؤولين أوروبيين بارزين كيفية تحقيق السلام في السودان، ووصف العمامرة مناقشته مع المسؤولين الأوروبيين بالمثمرة، ومن بينها لقائه مع جوزيف بيرويل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي. بدأت وزيرة الخارجية الألمانية جولة في شرق أفريقيا في محاولة لوقف الحرب وإحلال السلام في السودان، ومن المقرر أن تشمل جولة وزيرة الخارجية جيبوتي وكينيا وجنوب السودان للضغط على طرفي الصراع للعودة إلى منبر جدة. وذكرت متحدثة باسم الخارجية الألمانية أن محادثات وزيرة الخارجية ستركز على كيفية تنسيق مبادرات الوساطة الدولية وزيادة الضغط على أطراف النزاع في السودان، ومن المتوقع أن تلتقي في كينيا بممثلين عن المجتمع المدني السوداني. احتجزت قوة تتبع للدعم السريع كبير المصورين بفضائية الجزيرة الخضراء خالد الحادو في ارتكاز بكوبري بيكا غربي مدني صباح اليوم دون توضيح الأسباب. ونقلت المنصة الرسمية لمجلس الوزراء مصدر موثوق أن القوة احتجزت المصور خالد الحادو بينما كان قادما من قرى مدينة الحوش في طريقه إلى مدني. كما اعتقلت قوات الدعم السريع عضو حزب المؤتمر السوداني الصادق بوراعي من منزله بحي مايو يوم الاثنين الماضي حسب ما أعلن الحزب. وأدان حزب المؤتمر السوداني ما وصفه باستهداف القيادات السياسية والثورية السلمية سواء في القوى السياسية أو لجان المقاومة أو لجان الطوارئ ومنظمات المجتمع المدني، واعتبره استمرارا في تضييق دائرة الفعل المدني سعيا من أجل عسكرة الفضاء العام حسب وصف الحزب. اعتبرت الخبيرة القانونية المحامية أمال الشيخ القرار الصادر من المجلس الأوروبي مؤخرا بفرض عقوبات على 6 كيانات ضالعة في الحرب في السودان اعتبرته شكليا أكثر منه إلزاميا، لكنها اعتبرت القرار إنذار أو إشهار للكرت الأصفر في مواجهة المد الإرهابي حسب وصفها. واعتبرت الخبيرة القانونية أمال الشيخ أن القارة الأوروبية لن تتأخر عن ركب المجتمع الدولي في قطع شرايين الإرهاب حسب وصفها، وخلصت إلى أن العقوبات خطوة جيدة لكنها ليست أفضل ما يمكن أن تقدمه أوروبا والمجتمع الدولي بصورة عامة. وأضافت في هذا الخصوص:
القرار بيأتي لاحقا للقرار الأمريكي والبريطاني صدر قبل القرارات الأوروبية، وهو أشبه بمحاولة قطع الحبل السري بغزو الحرب ويساهم في دعمه وباستمراره. ومعلوم أن العقوبات الاقتصادية عندها تأثير كبير على مجرى الحرب إذا تم تطبيقها بصرامة وفاعلية. من الملاحظات أن القرار ده ساوى بين الجيش وبين الدعم السريع وما بيفرق بيناتهم.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في هذا اللقاء الخاص، ولقاء اليوم من ولايتي كسلة وولاية شمال دارفور، حيث استقبلت ولاية كسلة عدد كبير من النازحين المتأثرين بالحرب في ولاية الخرطوم، وأيضا استقبلت عدد آخر من النازحين بعد الأحداث التي شهدتها ولاية الجزيرة. في هذا اللقاء استضفنا الأستاذ عمر عثمان الأمين العام لمجلس الطفولة بولاية كسلة لمعرفة أوضاع النازحين وما هي الآثار المترتبة من الحرب على الأطفال، بالإضافة لمعرفة دور المنظمات المجتمعية في توفير الدعم النفسي للأطفال. وأيضا استضفنا من ولاية شمال دارفور والتي تعاني من نقص الخدمات الصحية خاصة الأدوية المنقذة للحياة لمرضى السكري، بالإضافة إلى المعينات الطبية المحاليل والمشارط وغيرها من المستلزمات الطبية التي يحتاجونها لإجراء العمليات الصغيرة وتغيير الجروح لمرضى السكر، بالإضافة إلى جرحى العمليات. واستضفنا في ولاية شمال دارفور أحد الأطباء بمركز الحاج عبد السلام لمرضى السكري. ونبدأ هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عمر عثمان الأمين العام لمجلس الطفولة بولاية كسلة. ونبدأ اللقاء الخاص مع الأستاذ عمر عثمان الأمين العام لمجلس الطفولة بولاية كسلة. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمر عثمان، وكم أعداد النازحين التي وصلت إلى مدينة كسلة حتى الآن؟
طيب أول حاجة كسلة لحد يوم الليلة العدد الجاهة كله 52 ألف. الأطفال فين بيمثلوا؟ طبعا ما في إحصاء دقيق كده الأطفال، لكن احنا دائما قاعدين ناخذ متوسط الحصد مثلا من احسن مركز يعني في 5 اسر اكثر من 200,000 طفل. 90% هسه بقت المدارس مستقله من النازحين ديل، 90% من المدارس مستقله بالاضافه لداخليات الجامعه. طبعا في المزوح الاول القرطوم كان الولايه مستقبله كل الاعداد 90% منها في بيوت، في ناس عندهم مؤجرين، ناس عندهم علاقه بكسره وكده. لكن الفتره الاخيره يعني الناس اتجهوا للولايات خاصه من مدني، هم ناس ما عندهم علاقه بالولايه، وبالتالي اضطرت الولايه تفتح كل المدارس النازحين بحيث انه توفر لهم الحد الادنى من الخدمات. الوضع عموما كويس، لكن في جاب كبير في شغل بتاع الصحه وشغل بتاع بالذات انت بتتكلم عن ما في استجابة للعمليات القيصرية للنساء، ما في استجابة كبيرة برضو للدعم النفسي بالنسبة للنساء النازحات. عندنا مساحات صديقة للأطفال، نحن بالنسبة لنا شغالين فيها مع بلاد السودان واليونيسيف في تغطت 50% من المدارس. عموما الوضع في كسرى جيد، المؤشر حقه بتاع جيد لأنه قاعدين الناس يجونا يعني في مدن ثانية يجوا، حتى لما كان مدني مستقر في ناس من مدني كانوا يختاروا كسرى ويجوا كسرى. لكن الفترة الأخيرة الوضع بقى طارد شديد يعني. حكومة الولاية مستنفرة كل جهودها يعني من منصات وطنية من خيرين من وزارات، لكن طبعا معروف هسه الميزانيات بتاع الحكومه ما في، فوضع الاقتصاد المتدهور وكده ما تقدر تغطي الحاجات دي. للاسف الشديد ما في استجابه كبيره من منظمات الامم المتحده للجزائر الا في ما عدا بعض الحاجات البسيطه، يعني هسه ما في فند معين كده يمشي له الزول النازح عشان يستفيد منه في خدمات صحيه او في عاش او في غيره. ما في خارطه بتاع خدمات تقدر تحول عليها الناس انه منو ممكن يستجيب لشنو للاسف الشديد يعني.
بس في نقطتين بس نتكلم فيهم، هل في اطفال مجهولي السند او مجهولي الابوين مستقبلين معاكم وكم عددهم؟
نعم والله الفترة الأخيرة طبعا بعد الحرب جات في مدني استقبلنا أطفال ما يقوم الكام مستضعفهم في العائلات الجديرة أكثر من 250 طفل بأعمار مختلفة يعني من القدج إلى 13 سنة. الولاية الآن برضو مستضعفة وده فوق ضغطها المسنات والدار الفتيات والفتيات والمعاقين من نفس الفئات كلهم موجودين في كسرى.
في أي جهات داعمة منظمات تواصلت معكم في خصوص مجهولي السند أو دعم الأطفال؟
والله في استجابة مؤقتة الآن من اليونيسيف. اليونيسيف بيقولوا الفترة الأولى دي لحد 3 شهور حيكونوا يغطوا كل نفقات الأطفال دي فقدر العائلة الوالدية، لكن ما في منظمة ثانية عندها خدمات تقدمها تجاه. المهم نحن اديناهم مدرسة يعني جيدة ومواصفات جيدة حيث الخدمات، واليونيسيف الآن استجابت للشغل بتاع التشغيل بتاع التحسين والغذاء والصحة وكده.
جهودكم شنو كمبادرات مجتمعية وكمجلس طفولة في امتصاص الصدمة للأطفال؟ البرامج شنو اللي قاعدين تعملها خاصة يعني للأطفال
عندنا خطة وخطواري بدينا من بداية الحرب في 6 شهور. عندنا أيام من التحسين الاجتماعيين والباحثين الاقتصاديين النفسيين موجودين في مساحات صديقة للأطفال، أكثر من 70% نقدر نقول إحنا مغطينا بالمساحة الصديقة للأطفال فيها ألعاب. عندنا نظام الإحالة للخدمات اللي تكون محتاجة للتخصصية بالنسبة للدعم النفسي على الحالات اللي تكون محتاجة، وعندنا عيادة تبع وزارة الصحة بنحول عليها، عالجنا كثير من الحالات عبر الإحالة دي. صحيح إنه الدعم النفسي والاجتماعي ده بيتطلب استمرارية، لكن طبعا نتيجة لأنه قصد الميزانيات اللي كانت متاحة حسي توقفنا في شهر 1، بنعمل إن المنظمات تستمر في إن هي تقدم دعم عشان نستمر طالما يكون في ظروف قائمة، طالما مفترض يكون موجود دعم الاستمرارية في المساحات الصديقة للأطفال. أضيف عليه إن المدارس طبعا مغلقة، وبالتالي برضه إننا من الناس المستضعفين من هم في حوجة برضه لخدمات تعليمية، عشان كده عملنا مساحة تعليمية صديقة للأطفال فيها برامج تعليمية وفيها برامج ترفيهية.
من خلال يعني تعاملكم مع الأطفال وأنتوا كغرفة مهتمة بالأطفال، شنو نوع يعني الاضطرابات اللي بتصر على الأطفال من تأثيرات الحرب يعني؟
طبعاً تأثيرات الحرب في العلوم ناس ديل ناس كانوا ما هو يعين عندهم مدير من الخطوم مباشرة دخلوا في الحرب، فظهرت بعض الحالات إنه الصدمة وظهرت الاضطرابات وظهرت التوتر والحاجات دي كلها نادية من ال يعني هي مختلفة بدرجات مختلفة، لكن كلها نادية من ال بالذات الناس اللي طلعوا متأخرين من الخطوم الحدود الخطوط أكبر ديل لأنهم تأثير كبير على الحياة، يعني الأثر النفسي كبير حصل على الأطفال.
المناشدة شنو ممكن توجهها يعني؟
احنا كمجلس الطفوله يعني احنا والله بنوجه ندانا لكل المنظمات العامله في مجال الطفوله وكل اليو ان في انهم يرصدوا ميزانيات، وكانوا معذورين في الفتره هو الحرب جات فجأة ومكاتبهم اتأثرت وحصلت لهم مشاكل، لكن الآن ما في مبرر في إنه في 2024 إحنا نعمل الحرب ما تتصور إنه ما تكون في استجابة للمنظمات. إحنا نادي كل المنظمات الوطنية والمنظمات الدولية بالذات والمتحدة كما في الـUN في كسر وجودها كبير يعني إنها تستجيب في كل قطاع سواء كان قطاع الصحة أو قطاع الحماية أو قطاع الجي بي بي، إنها تستجيب بشكل كبير لميزانيات مرصودة حسب الأعداد والإحصائيات الموجودة لطرفنا.
وننتقل إلى ولاية شمال دارفور ومعنا أحد الأطباء من مركز الحاج عبد السلام. أهلا ومرحبا بك دكتور، ويا ريت تعرفنا عن الأوضاع الصحية في ولاية شمال دارفور.
والله أوضاعي صعبة شديد، يعني النقص حاد في الأدوية وغيره، بالرغم إنه في منظمات بدأت تتدخل شوي شوية، في ناس قول وأطباء بلا حدود، لكن دعم برضو محدود، ما على قدر الحوجة والاستهلاك. فحاليا هو مشكلة الجلوفز والماسك والشاش والقطن لا زالت قائمة، مشكلة الاسبريت الحياة الأساسية للغيار لكل مواد قاضة حاليا،
والأدوية المنغزة للحياة الثانية يعني أمراض المزمنة يعني السكر الضغط
برضو قاضة كان ناس التامين جابوا طلبية انتهت في يومين، فما كفت ولا 2% من الناس الأنسولين خاصة الناس السكري والضغط والقلب والناس الغدة دي كلهم يعني في خطر مرة واحد حاليا الأيام دي.
وفي أي وفيات وسط المرضى ده، المرضى السكر والضغط الأيام دي؟
والله حاليا كده ما في إحصائية كده نقدر نصنفه بين مثلا دمر الضغط مات بسبب إنه نقص في الدواء ولا كده، لكن عموما في الفاشل معدل الوفيات عالي جدا نتيجة للتراكمات بتاعت الأمراض دي، وخاصة لما يكون كومبليكيشن مع مثلا ملاريا ولا التهابات المشاكل البولية يومين ده عالي جدا، فدي دائما بتكون دي نتائج الوفاة، لكن دائما بتكون نتيجة للتراكمات والتداخلات بتاعت الأمراض دي.
والعمليات الثانية زي عمليات النساء والتوليد والحاجات دي كلها متوفرة ولا برضو في؟
والله دي يعني عملية النساء والولادة دي لأنهم منظمة أطباء بلا حدود عاملين مخيم في المستشفى الجنوبي متكفلين بها، يعني حلوا المشكلة دي حاليا بتاعت والمستشفى السعودي برضو شغال. فكرة المشكلة حاليا في الحالات اللي بتكون مثلا مستلير ولا غيره، ما في طريقة انك تقدر تودي مريضك لمستشفى ولا تقدر تمشي تفتش داية في المستلير ولا كده.
والأوضاع الأمنية عموما يعني انتوا كأطباء وكده، الأوضاع الأمنية بتقدر تشتغلوا في صعوبات، بتواجهكم مضايقات من ال
والله في صعوبات ومضايقات ومرات بصل تحديد وغيره، لكن بس هو الزول بتخدر الحالة الإنسانية وبتجاسي في روحك عشان تشتغل، لكن في مضايقات الله بتجي خاصة من يعني بيجون هنا مثلا حتى في أساتر جابهم ديل، في بعض الناس بيجوا مخمورين، في واحدين بيجوا منافسين، يعني مضايقات شديدة جدا
من القوات المسلحة.
بنشتغل بس حاليا اي،
وما في وجود للحركات جوا الفاشل للتأمين وكذا.
الحركات ده أكثر شيء بس في غرب الفاشل وجنوب الفاشل، لكن شمال الفاشل كذا ما عندنا موجود. إلا هم ذات جابوا مريض تعب إليهم ولا حاجة، لكن غير كذا ما عندنا موجود هنا يأمن المنطقة دي.
قبل فترة كان في مشكلة بتواجه يعني المرضى بتاعنا الكلى. أوضاعهم كيف الآن؟ هل اتحلت؟ الأدوية متوفرة ولا؟
الكلى في مشاكل في السيور بتاعت غسيل الكلى والأدوات الخاصة بعملية الغسيل ذاتها دي ما توفرت، رغم إنه في بعض المنظمات دخلت إنه حاول تدعم مركز غسيل الكلى، لكن أغلب المعينات لسه ما وصلت.
دكتور، نحن في ختام هذه المحطة الخاصة، ما هي الرسالة الدارين ترسلوها عبر راديو دبنجا ولمن؟
والله هو بس نفس الرسالة بالناشد إن المنظمات تجد في الموضوع، لأنه الموضوع ماشي لأنه يكون في كارثة صحية في الفاشل، ما في طوف قاعد يجي وما في أدوية، حتى في الحالات الفردية الناس بيحاولوا إنه بطريقتهم الخاصة يجيبوا أدوية من برا، أنت لما تجيب بيتم مصادرتها من قبل السلطات الأمنية بتقول إنه الأدوية دي محربة وخير مسجلة وغيره. فنناشد إن المنظمات والجهات الحكومية ذاتها والحركات المسلحة برضو إنه تحاول تفتح ممرات لدخول الأدوية والمعينات الصحية للمرضى.
شكرا جزيلا دكتور لمشاركتك معنا من مدينة الفاشر حول الوضع الصحي بالمدينة، والشكر موصول للأستاذ عمر عثمان الأمين العام لمجلس الطفولة بولاية كسلة حول ارتفاع أعداد النازحين في الولاية، بالإضافة إلى توقف الخدمات التخصصية للأطفال. وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر، لكم تحياتي فاطمة بريمة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.